بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرس هذا اليوم يتعلق بالقاعدة الثانية من القواعد الخمس الفقهية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة من أهم القواعد في الفقه الإسلامي، فإن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، ولا يستغني عنها طالب العلم ولا العالم ولا المجتهد، فهي تدخل في جميع أبواب الفقه، بل ذكر السيوطي أن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، لكن من خلال الأمثلة التي نتطرق إليها بإذن الله حسب ما يتيسر له الوقت، نأتي نحرص على أن تكون الأمثلة متنوعة من حيث أبواب الفقه واختلاف الكتب والموضوعات الفقهية. وقبل أن وحديثنا حول هذه القاعدة أولا بمعناها التفصيلي ومعناها الإجمالي، ثم نتحدث عن أركان القاعدة، ثم شروط إعمال القاعدة، ثم صلة هذه القاعدة بالاستصحاب، ثم نتكلم بإذن الله عن بعض القواعد المتفرعة عن القاعدة للأم، ونذكر معناها مع أدلة أو مع ذكر أمثلة فقهية لتلك القواعد. وفي هذا الدرس تحرص على أن نبين وجه اندراج هذه القواعد الفرعية تحت القواعد الكلية، وإن كنا لن نسير على هذا المنوال في الدروس القادمة لأن الوقت حقيقة قصير جدا، لكن في هذا الدرس سنذكر بإذن الله وجه اندراج القواعد الفرعية تحت القاعدة الكلية، حتى يتعود طالب العلم على تخريج الفروع على الأصول. لماذا قلنا إن هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة القاعدة الكبرى ونحو ذلك؟ وأما الأمثلة فبعض الأمثلة قد نختصر فيها ونبين وجه اندراج هذا المثال تحت هذه القاعدة، وهذا لعلنا نأتي به بإذن الله حتى في بقية القواعد اللاحقة. حتى نعرف معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا بد لنا، وحتى نعرف معناه ومدلولها العام، لا بد لنا أن نعرف مفرداتها، لا بد أن نعرف مفرداتها التي اشتملت عليها هذه القاعدة. فقد ورد فيها لفظ اليقين ولفظ الشك، فنعرف لفظ اليقين ولفظ الشك. اليقين لغة هو العلم وزوال الشك، وهناك كلام حول هل اليقين هو العلم ومطلقا أم هو أخص من ذلك، لا ندخل في هذه التفاصيل. أما اصطلاحا فهو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، وعرفه الجرجاني في كتابه التعريفات: الاعتقاد الجاذب المطابق للواقع الثابت. الاعتقاد الجازم، الاعتقاد لا بد أن يكون هناك اعتقاد فيخرج غير الاعتقاد، الجازم يخرج الشك والوهم لأنه غير جازم، وقولنا الاعتقاد يخرج الجهل، الجازم يخرج الشك والوهم، والمطابق للواقع يخرج الجهل، الثابت يخرج المقلد المصيب. وعرفه الرازي بتعريف بقوله اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وهذا التعريف الحقيقة قريب من تعريف الجرجاني، وهذا التعريف هو التعريف السائد الذي انتشر وقال به كثير من المناطق وأصحاب علم الكلام، وكثير من الأصوليين عرفوا اليقين بهذا التعريف. ولا بد لنا أن نبين ما دمنا نتكلم عن اليقين، إذا قلنا إن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، أو على تعريف الرازي في قوله اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، شوف لا يمكن أن يكون إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن للزوال. هذا في الحقيقة تعريف لأحد قسمي اليقين في اصطلاح الفقهاء، لأن الفقهاء يريدون باليقين ما عرفناه ويريدون به ما هو أقل درجة منه وهو الظن، فإن الظن يجرى مجرى اليقين في الأحكام الشرعية، بل إنك أكثر الأحكام الشرعية إنما تبنى على غلبة الظن، ومع ذلك فإنه يحكم بغلبة الظن في هذه الوقائع والمسائل والحوادث بحكم اليقين، بحكم اليقين. والظن كما هو معروف اصطلاحا الطرف الراجح من أمرين جائزين أحدهما أرجح من الآخر. الظن هو الطرف الراجح من أمرين جائزين أحدهما أرجح من الآخر. أما الشك فتعريفه لغة مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فتجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني 50% أن صلى 4 ركعات، 50% أن صلى 3 ركعات، استوى الطرفان استوى الاحتمالات، احتمال كذا احتمال كذا بنفس النسبة. والمراد بالشك في القاعدة الشك الاصطلاحي المتقدم كما يراد به من باب أولى أمر آخر وهو أقل من درجة الشك، وهو إيش؟ الوهم، وهو الوهم. والوهم اصطلاحا هو الطرف المرجوح من أمرين جائزين أحدهما أرجح من الآخر، فهو الطرف المرجوح. الطرف المرجوح يسمى وهما، والطرف الراجح يسمى إيش؟ ظنا، وإذا استويا شكا. وإذا كان ليس هناك احتمال وإنما احتمال واحد فهو يقين، إذا كان مطابقا للواقع، وإذا كان غير مطابق للواقع سمي جهلا. نعم، سمي جهلا. فإذا الشك يراد به هنا الشك الاصطلاحي، ويراد به من باب أولى إيش؟ الوهم. ليش قلنا من باب أولى؟ لأن القاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك. طيب إذا كان هو لا يزول بالشك من باب أولى لا يزول بأقل من الشك وهو الطرف المرجوح، إذا كان ما يزول بالطرف اللي نسبة 50% من باب أولى أنه ما يزول باللي نسبة 30 أو 20 أو 10%. نعم، بناء على ما تقدم يتضح لنا أن معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك معناها العام أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا، سواء كان ذلك وجودا أو عدما، ثم حصل شك بعد ذلك أو وهم في حصول ما يرفعه، فإنه لا يرفع بل يبقى الأمر الثابت على ثبوته. إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا وجودا كان أو عدما، ثم حصل شك أو وهم في حصول ما يرفع، فإنه لا يرفع بل يبقى الأمر الثابت على ثبوته. فمثلا شخص تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فإنه يحكم ببقائه على يقينه وهو الطهارة، فيؤخذ باليقين وهو الطهارة، ويطرح الشك وهو الحدث فيبني على الطهارة. وهذا مثال الأمر الوجودي. نحن قلنا إيش؟ إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا وجودا، هذا مثال الوجود. طيب أو عدما، مثال العدم شخص تيقن الحدث يعني عدم الطهارة ثم شك في التطهر، فإنه يحكم ببقائه على يقينه وهو الحدث عدم الطهارة، ولا عبرة بالشك الطارئ وهو الطهارة. نعم. اعترض على هذه القاعدة باعتراضين. الاعتراض الأول قيل إن من الأمور المقررة أن اليقين لا يجتمع معه الشك. اليقين لا يجتمع مع الشك، ما يمكن يجتمع شك ويقين، والقاعدة ظاهرها أن اليقين يجتمع مع الشك. يقال الجواب عن هذا إن المراد بالقاعدة أن اليقين السابق لا يزال بالشك الطارئ عليه، وحينئذ لم يجتمع لدينا يقين وشك، وهذا سيأتي تفصيله في شروط إعمال القاعدة بإذن الله. الاعتراض الثاني قالوا إن من الأمور المقررة أن اليقين إذا طرأ عليه الشك، اليقين إذا طرأ عليه الشك زال اليقين. الآن عندنا يقين ثم جاء شك، الشك يبعث اليقين، فلا يبقى يقين حينئذ، ما أن القاعدة تقول إن اليقين لا يزول بالشك. ويجاب عن هذا أيضا بأن المراد بالقاعدة أن حكم اليقين، حكم اليقين، حكم اليقين السابق لا يزال بالشك، لأن اليقين نفسه لا يزال بالشك. ركن القاعدة، للقاعدة ركنان: اليقين السابق والشك اللاحق في البقاء. الشك اللاحق في البقاء، اليقين السابق وهو اليقين بالحالة السابقة سواء كانت حكما شرعيا كالتيقن من إباحة شيء أو حرمته أو وجوبه أو ندبه، أو كانت موضوعا ذا حكم شرعي كالتيقن من بلوغ ماء معين مثلا قلتين أو أكثر فلا يحمل خبثا ونحو ذلك. الركن الثاني هو الشك اللاحق في البقاء، والمقصود من ذلك الشك ببقاء اليقين السابق. وتقييده هنا بالبقاء للاحتراز عن الشك في الحدوث والحصول، لأنه حينئذ ينتهي معه وجود اليقين. فهمتم؟ نحن قلنا الشك اللاحق في البقاء، المقصود من ذلك أن يعني أن يكون الشك في بقاء اليقين السابق وليس مجرد شك في الحدوث او الحصول، لانه اذا كان وقع شك في الحصول والحدوث فلا يبقى حينئذ وجود لليقين. شروط اعمال القاعدة، يشترط لاعمال القاعدة 7 شروط. الشرط الاول اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها في المتعلق، بأن يكون ما تعلق به اليقين هو عين ما تعلق به الشك. ووجه ذلك أنه عند اختلاف المتعلق لا يكون الشك شكا في البقاء، بل هو شك في إيش؟ ها؟ في الحدوث، في حدوث قضية جديدة. نحن قلنا لابد أن يتحد، أن يتحد اليقين والشك في نفس المتعلق. أما إذا اختلفوا فلا يكون هناك شك في الحقيقة في البقاء، لأن احنا قلنا أن المقصود ركن الشك هو الشك في البقاء، في البقاء حكم اليقين. إذا ما وجد، إذا لم يكن كذلك فإن الشك يكون حينئذ في حدود قضية جديدة، لا يكون هناك نقض لليقين بالشك. كان مثلا نتيقن عدالة عمر ونشك في عدالة زيد، هل نعمل القاعدة هنا؟ ما نعملها، وش دخل هذا في هذا؟ اختلف المتعلق. او نتيقن عدالة او نتيقن عدالة امر ونشك في كرم زيد، هذا اختلف في كل شيء. او نشك في كرم عمرو نفسه، شوف اختلف المتعلق من الجهاد ومن الجهاد، واضح؟ يعني تيقننا عدالة عمرو وشككنا في عدالة محمد مثلا، خلونا على عمرو زيد اسلم، تيقننا عدالة عمرو وشككنا في عدالة عمرو، او تيقننا عدالة عمرو وشككنا في كرمه، في كرم عمرو، فحينئذ لا يمكن ان تحمل او تعمل هذه القاعدة، لان ايش المتعلق تحت، لان الشك واليقين اختلف في المتعلق. الشرط الثاني اختلاف زماني حدوث الشك واليقين، ويكون ذلك بتقدم زمن اليقين على زمن الشك، ليصدق حينئذ عندنا عدم نقض اليقين بالشك، لانه في الحقيقة من المستحيل اجتماع زمن اليقين والشك كون المتيقن والمشكوك فيه نفسه، ما يمكن، لما في ذلك من الجمع بين النقيضين وهو محال، وهذا من الأجوبة على الاعتراض أو الاعتراض الأول اللي ذكرناه. الشرط الثالث اجتماع اليقين والشك في زمن واحد، الأول اختلاف زمنين، ثم الشرط الثالث انتبه اجتماع اليقين والشك في زمن واحد، بأن يتفق حصول اليقين والشك في آن واحد، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما في زمن واحد، بل المقصود أن يحصل ويجتمع في زمن واحد، وذلك بأن مثلا أن يتيقن الإنسان ما طهارته يوم الجمعة، طهارة ثوبه مثلا، أن يتيقن يوم الجمعة طهارة ثوبه يوم الخميس، يوم الجمعة ويوم الخميس، يقول أنا متيقن أن ثوبي طاهر، ثم حصل له في يوم الجمعة نفس هذا اليوم يوم الجمعة، وفي الوقت الذي حصل له اليقين بالطهارة أنه طاهر يوم الخميس، حصل له يوم الجمعة شك في بقاء الطهارة السابقة وحصول نجاسة في ثوبه، واضح المثال؟ يعني الآن إنسان اليوم يوم الجمعة مثلا، اليوم وش اليوم؟ الاحد. نعم شنو؟ ريان. اليوم الاحد هو الان جالس، هو عندنا قدام يقول امس السبت انا متيقن ان ثوبي طاهر يوم السبت، جالس الان ينتظر صلاة العشاء، قال والله يا اخي ما ادري هل اروح ابدل ثوبي ولا لا، متى تيقن ان ثوبه يوم السبت كان طاهرا؟ متى تيقن؟ الان، صح ولا لا؟ الان هو الان يعتقد الان انه يوم الخميس كان ثوبه طاهرا، وحصل له الشك الان في عدم طهارته، فحينئذ تأتي القاعدة ولا ما تأتي القاعدة؟ واضح. اليقين زمانه ايش قلنا؟ الشرط الثاني هو اختلاف زمن حدوث الشك واليقين، لكن لا بد ان يجتمع في زمن واحد، يعني الان حصل عنده يقين وشك في نفس الوقت في نفس هذه اللحظة الان، فتأتي هذه القاعدة، نقول الان القاعدة تنطبق عليك، وان كان الشرط الثاني اشترطنا فيه ان يكون اليقين ايش سابقا يوم السبت، لكن الآن حصل له يقين وشك، وإن كان زمن اليقين في الحقيقة إيش متقدم، لكنهما اجتمعا في وقت واحد، واضح. الشرط الرابع اتصال زمن الشك بزمان اليقين، بأن لا يوجد فاصل بينهما يتخلله يقين آخر، لأن دخول اليقين على القاعدة ينقضه. القاعدة إيش تقول؟ اليقين لا يزول بالشك، لكن هل يزول بيقين مثله؟ يزول. فإذا لا بد أن لا يوجد فاصل بين اليقين والشك، فإذا وجد بعد اليقين يقين آخر لا عبرة بهذا اليقين الأول، صح ولا لا؟ يعني هو الآن خوينا متيقن أن ثوبه طاهر، ثم حصل له يقين هذا اليوم بأنه نجس، حمل طفلا مثلا صبيا وبال على ثوبه، حصل له يقين، طيب تأتي القاعدة هنا ولا ما تأتي؟ مفهومها يأتي، لكن ما نقول اليقين يزول بالشك، مفهومها أنه يزول بما هو أقوى منه وهو هو اليقين، يقين الله. الشرط الخامس تعلية الشك واليقين، وذلك بأن يتحقق كل من الشك واليقين بالفعل. فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقد به، أو ولا اليمين التقديرية لعدم صدق نقضه بالشك. فلو تيقن الطهارة مثلا وغفل عن حاله وصلى ثم شك بعد فراغه من الصلاة، شك هل تطهر قبل دخوله في الصلاة او لم يتطهر، نقول ان صلاتك صحيحة لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل ولم يوجد الشك قبله. الشرط السادس وجود الاثر العملي المصحح لاجراء القاعدة، وجود الاثر العملي المصحح لاجراء القاعدة، وذلك بان يكون لابقاء حكم المتيقن في حالة الشك اثر عملي، بان يكون لابقاء حكم المتيقن في حالة الشك اثر عملي، بان يكون مؤديا الى عذر المكلف والاعتداد بما يجيء به من عمل، مثلا كاستصحاب كفر الابن، استصحاب كفر الابن الى ان يموت والده، الى ان يموت والده لا بد منه في عدم توريثه، فكفر الابن مع حياة والده غير مؤثر، لكن اذا تيقن كفره حين وفاة والده منعناه من الارث، صح ولا لا؟ نائلة المسلم الكافر والكافر المسلم. نعم. فلا بد ان يكون الاثر العملي المصحح لاجراء القاعدة موجودا له اثر، لكن مثلا اقول كفر الابن، طيب وش فيه؟ ما يؤثر بالنسبة للاب في الارث، لكن يؤثر لاستصحابه حين وفاة الاب وتيقننا انه كان كافرا. فاذا حصل الشك في عدم كفره بعد وفاة الاب، نعم، نقول ان اليقين استصحب اليقين السابق ونحكم بحكم الحالة السابقة كما سيأتي في تفصيل صلة القاعدة للاستصحاب، ونقول انه كافر يحرم من الارث. السابع، الشرط السابع، الا يعارض يقين القاعدة ما هو ارجح منه، سواء كان اصلا ام ظاهرا راجحا. وهذا يعني ان ما يقابل اليقين ليس شكا، بل هو مساوي له، مساوي لهذا اليقين او زائد عليه. وقد استبعد العلماء تساوي الاصلين على سواء، لان ذلك يؤدي الى افتقاد الترجيح بينهما. مثال ذلك المعارضة بالاصل، اذا ظهر بالمبيع عيب واختلف البائع والمشتري، هل حدث هذا العيب عند البائع او عند المشتري؟ في مذهب الحنابلة روايتان، احدهما ان القول قول البائع لان الاصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق، والرواية الثانية ان القول قول المشتري لان الاصل عدم القبض في الجزء المعين. ومثال ذلك والمثال على المعارضة بالظاهر، مثلا الاخذ بشهادة الشاهدين العدلين، الاخذ بعدلة الشاهدين العدلين، جاء شاهدان، نعم، وقال ان فلانا قتل فلانا، شهد عليه مع انه منكر المشهود عليه، نحكم بثبوت الجريمة لوجود ايش؟ شاهدين عدلين، مع ان شهادة الشاهدين هل تفيد العلم اليقيني او الظني؟ الظني، لانهما خبر ايش؟ خبر احاد، مو خبر متواتر، ليس عددا كثير يستحيل اجتماعهم على الكذب، فهما واحد اثنين ثلاثة، كل خبر احاد في حكم الاحاد، يفيد العلم الظن، يفيد العلم الظن، لانه قد يحتمل ان الشهود اخطأوا، غفلوا، نسوا، جهلوا، تعمدوا الكذب، شهدوا زورا، كل هذه احتمالات واردة ولا غير واردة؟ واردة، لكن الانسان لا ليس لنا إلا الظاهر. فإذا عارض مثلا هذا الأصل، نحن قلنا الأصل براءة المتهم، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة هذا الرجل من دم فلان، هذا الأصل. طيب عارض هذا الأصل ظاهر وهو إيش؟ شهادة الشهدين. فحينئذ إيش؟ هل نأخذ ببراءة الذمة التي نجد بالشك ولا ما نأخذ بها؟ نقول لا، عارضه ما هو مقابله وهو الظاهر بشهادة الشهدين، فنبطل حينئذ اليقين السابق الذي لدينا ببراءة ذمة من دم فلان، ونحكم عليه بهذه الجريمة. إلى القاعدة بالاستصحاب، هذه القاعدة لها صلة وثيقة جدا بالاستصحاب، بل إن بعض الفقهاء عبر عنها بقاعدة الاستصحاب. وقبل أن نبين علاقة القاعدة بالاستصحاب، نعرف الاستصحاب. الاستصحاب لغة طلب الصحبة، فالسين الاستفعال، صيغة الاستفعال طلب الفعل، ومعنى صحبة يدل على معنى المقارنة والمقاربة. وكل شيء لازمته فقد استصحبته، يقال استصحبت الكتاب إذا لازمته. واصطلاحا هو الحكم الذي يثبت في الزمن الثاني بناء على الزمن الاول. الاستصحاب اصطلاحا هو الحكم الذي يثبت في الزمن الثاني بناء على الزمان الاول، وهذا تعريف الجرجاني له في التعريفات. عرفه ابن القيم بقوله استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا. وعرفه الغزالي بقوله التمسك بدليل عقلي او شرعي، وليس راجعا الى عدم العلم بالدليل، بل الى دليل مع العلم بانتفاء المغير، او مع ظن انتفاء الغير عند بذل الجهد والبحث والطلب. وكلام القيم واضح في تعريف الاستصحاب، استدامة ما اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا في يعني الزمن الماضي، نستصحبه في الزمن الحاضر. انواع الاستصحاب، ذكروا الاستصحاب انواعا، ولعل مردنا الى اربعة انواع على سبيل العموم. اولا استصحاب العدم الاصلي المعلوم بدليل العقل، انتبه، استصحاب العدم الاصلي المعلوم بدليل العقل حتى يرد الدليل الناقل عنه، وهو ما يعبر عنه بعضهم باستصحاب البراءة الاصلية، استصحاب البراءة الأصلية. وهذا النوع يفيد كثيرا في انتفاء الأحكام، وأن الأصل العدم، ومثل ذلك قاعدة الأصل براءة الذمة من التكاليف مطلقا، سواء قبل مجيء الشرع أو حتى بعد مجيء الشرع، فينتفي إيجاب صلاة ثالثة. وليس هذا راجعا إلى التصريح بعدم وجوب صلاة ثالثة، بل ليش؟ لانتفاء الدليل، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف والعدم، وعدم إيجاب صلاة ثالثة. ولذلك انظر في تعريف الغزالي، قال التمسك بدليل عقلي أو شرعي ليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير، ما جانا شيء يغير، فينتفي إيجاب صلاة ثالثة. ليس ذلك للتصريح من الشارع بنفي إيجاب، ما جانا نص من الشارع أن ما في صلاة ثالثة، نحن لا نوجب صلاة ثالثة لأن الشارع أخبرنا بأنه لا توجد صلاة ثالثة، بل لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمس، فما زاد على ذلك يبقى على العدم الأصلي. واضح يا أخوان؟ يبقى على العدم الأصلي. إذا ما هو الدليل على عدم وجود إيجاب صلاة ثالثة؟ ها؟ العدم الأصلي، الأصل براءة الذمة، ما جاء ذلك، لأن لفظ الشارع جاء بتحديد خمس صلوات، فالزيادة تحتاج إلى دليل، فنبني على العدم الأصلي. هذه قاعدة مهمة جدا في كثير من العبادات والسنن والتطوعات وكل التكاليف حتى، سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. وهكذا انتفاء صيام إيجاب صوم شهر غير رمضان بناء على العدم الأصلي، ومثل قولهم إن الأصل قولا نافي، لأن الأصل براءة ذمته. النوع الثاني استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه ولم يقم دليل على تغيره. استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه ما لم ولم يقم دليل على تغيره. فمثلا الملك إذا ثبت لشخص ما على عين من الأعيان بسبب من أسباب التملك الشرعية فإن الملكية باقية ويحكم ببقائها وثبوتها يقينا له ونتصل هذا الحكم إلى وقتنا الحاضر. نعم وحسين ما شاء الله يملك بيت من أفضل البيوت. متى ملك البيت هذا؟ من أوائل من سكن في هذا الحي قبل 13 سنة تقريبا. طيب تعال جاء واحد قال لا يا حسين هذا البيت أنا اللي شريت أرضه وأنا اللي بنيته. جاء ينازع تقول كيف نطبق الآن القاعدة هنا؟ نقول يقول أبو حسين أنا ثابت عندي صك ثابت نحن نعلم يقينا أن هذا ثبت تملكه بطريق شرعي شرع صح ولا لا؟ اشترى بحر مال. الشراء طريق من طرق التملك الشرعية ولا لا؟ لا؟ حد يقول لا؟ نعم فيه. طيب طريق من طرق التملك الشرعية إذا نقول ما نحن نستصحب هذا الحكم الشرعي الذي ثبت لفلان في تملكه لهذا البيت في الزمن الماضي ثبت له شرعا انه مالك له ولم يقم دليل على تغيره. ما جاءت بينة على انه باعه او وهبه او تنازل عنه او ورث الى اخره. ما جاء طريق شرعي دليل شرعي يدل على تغير هذا الحكم الثابت الاول فنبني باستصحاب في الزمن الحاضر. هذا يسمونه استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه ولم يقم دليل على تغييره. وكاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث حتى يثبت خلاف ذلك. وهكذا لو عقد رجل على امرأة بعقد نكاح صحيح فإنه يثبت بذلك عقد الزوجية ونحكم بأنها زوجته وأن عقد الزوجية قائم بأن عقد الزوجية قائم إلا إذا قام دليل ما يقتضي زوال هذا العقد وتغيره من طلاق أو خلع ونحو ذلك. نعم. ومن هذا الحكم كذلك يتكرر ما يتكرر بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت أسبابها كتكرر رمضان أوقات الصلوات إذا فهم انتصاب هذه المعاني أسبابا لهذه الأحكام من أدلة الشرع. فلولا دلالة الدليل على كونه أسبابا لم يجز استصحابها. النوع الثالث استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض. استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض. فإن كان الدليل عاما فنستصحب العموم حتى يرد الدليل المخصص وإن كان مطلقا فنستصحب الإطلاق حتى يرد الدليل المقيد وإن كان محكما فنستصحب الإحكام حتى يرد الدليل الناسخ. واضح يا اخوان؟ استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارضة. يعني عندنا دليل مثلا من الأدلة العامة نقول المطلقة قوله عز وجل في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل وسهره إلى أن قال فاقرأ ما تيسر منه. استدل بها العلماء على وجوب القراءة قراءة القرآن في الصلاة. هذا مطلق. نقول استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال نقول خلاص الواجب قراءة أي شيء في الصلاة حتى يرد الدليل المقيد. فعندنا الدليل المقيد وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا مقيد. إذا جاءنا مقيد خلاص نترك إيش المطلق. أحسن. وهكذا في العام تصحب الدليل العام حتى يرد دليل على التخصيص على التخصيص. وهكذا نستصحب الحكم المحكم الذي ليس منسوخا حتى يرد الدليل على النسخ. إذا جاءنا دليل على النسخ قبلنا طبعا بعد انتهاء الوحي مع ذلك. النوع الرابع استصحاب الإجماع في محل الإجماع. استصحاب الإجماع في محل الخلاف. مثل رجل كان فاقدا للمال فتيمم وصلى بصلاته وأثناء الصلاة حضر الماء، هل يقطع صلاته؟ هل يقطع صلاته ويذهب ويتوضأ ويعيد صلاته أم يتم الصلاة؟ الجمهور على أنه لا يستصحب، بل يقطع صلاته ويتوضأ بالماء ثم يصلي. وبعضهم قال القول الآخر، قالوا إنه يتم صلاته. لماذا؟ لأنه يستصحب الإجماع السابق في محل الخلاف. هنا الآن في خلاف، لكن لما انعقدت صلاته كان إيش؟ صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ قبل ما يجي الموية يوم تيمم وشرعة الصلاة، هذا بالإجماع صلاته صحيحة ولا لا؟ فقالوا نستصحب الإجماع في محل الخلاف لما وجد الماء، فنحكم بأن صلاته صحيحة. ما هي صلة أو وجه ارتباط قاعدة اليقين ينزل بالشك في الاستصحاب؟ مما سبق من تعريف مفردات القاعدة وبيان معناها وبيان معنى الاستصحاب وذكر أنواع، نجد أن القاعدة تمثل نوعا من أنواع الاستصحاب، أو بالأصح تدخل تحت عدة أنواع من أنواع الاستصحاب التي ذكرناها. فتطبيقات القاعدة وجزئياتها وفروعها الفقهية تصلح أمثلة لبعض أنواع الاستصحاب السابقة. فمثلا من أنواع الاستصحاب، استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، وينبني على ذلك أصول هي في الحقيقة تمثل قواعد فرعية لقاعدة اليقين ينزل بالشك. مثل من تلك الأصول، الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة هذا مبني على إيش؟ على النوع الأول من أنواع الاستصحاب الذي ذكرناه، هو إيش؟ العدم الأصلي والبراءة الأصلية. فالإنسان خلق خاليا من الحقوق والالتزامات، فلا تشغل ذمته بأي حق أو التزام إلا بدليل أو بيقين. فلو شككنا في ذمة شخص في شغل ذمة شخص من الناس بدين، هل والله مدين لفلان ولا ما هم مدين؟ نقول نستصحب العدم الأصلي وهو عدم شغل ذمته من التزام بدين لفلان، نستصحب العدم الأصلي البراءة الأصلية، فنقول هي يقين. اليقين يزم الشك العدم الأصلي، ونطرح المشكوك فيه وهو شغلها بهذا الدين، ونقضي بأن اليقين يزم الشك، فلا عبرة في دعوة فلان أن له دينا على فلان. نعم، فاستصحاب البراءة الأصلية هو اليقين، وشغل الذمة أمر مشكوك فيه، والقاعدة تنص على اليقين يزم الشك. ولهذا يقول العز بن عبد السلام، ومنها استصحاب الأصول كما لزمه طهارة أو صلاة أو دين لآدمي ثم شك في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. ثانيا، من الأصول التي تندرج تحت قاعدة لكن التكوى، هي تندرج في الحقيقة تحت نوع من أنواع الاستصحاب، الأصل في الصفات الأصلية الوجود وفي العارضة العدم، وستأتي هذه القاعدة بإذن الله في التفصيل حولها. فمثلا الله عز وجل خلق الماء طهورا، الماء السماء الأمطار ماء الأنهار ماء البحار ماء العيون كله ماء طاهر، فهي صفة أصلية، والنجاسة صفة عارضة، فيؤخذ بالصفة الأصلية ونستصحب هذه الصفة الأصلية، نستصحب ما ثبت كما ذكر مثلنا في بيت أبو حسين في بيت أبي حسين، كذلك المثل هنا عندنا ثابت شيء حكم شرعي، ان الله حكم ان هذا طاهر، وانزلنا من السماء ماء انش طهورا، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء وحين ميتة في البحر، اذا عندنا حكم ثابت شرعي فنستصحبه. شوف، اذا لها علاقة بالاستصحاب، صح ولا لا؟ واضح يا اخوان؟ نستصحب هذا الحكم فنطرح الشك الحاصل في نجاسة هذا الماء. وكذلك المرأة الاصل فيها البكارة، فهي صفة اصلية، فالاصل فيها الوجود، وإذا حصل شك في زوالها من الثيوبة فيحكم بالأصل، وتطلب البينة على من ادعى خلاف الأصل، وهي الصفة العالمة. نعم، ومن أنواع الاستصحاب استصحاب الحكم الشرعي الذي دل الدليل كما ذكرنا، وإما ينبني على هذا النوع من الأصول وهي قواعد من قواعد فرعية لقاعدة في كل ذو شك. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. أي أن ما ثبت على حال من الأحوال في زمن ما فإنه يحكم ببقائه ودوامه واستمراره على تلك الحال في الزمن التالي ما لم يقم دليل على خلافه. وهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم دليل على خلافه. وكلاهما فرعان من فروع القاعدة اليقين لازم بالشك. قد صرح بعض العلماء ان هذه القاعدة تمثل الاستصحاب او نوعا منه. ولذلك يقول السبكي ولكن المراد الاستصحاب اصل المتيقن لا يزيله شك طارئ عليه. فقل ان شئت الاصل بقاء ما كان على ما كان او الاستصحاب حجة ومن ثم كان القول قولنا في الوقت غالبا. ويقول صاحب درق الحكام يعني ينظر للشيء على اي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه. وهذه القاعدة تدعى الاستصحاب. وعلى ذلك من تيقن الطهارة الامثلة المعروفة التي ذكرناها وشكل الحدث فانه يستصحب الاصل وهو ايش الطهارة في الزمن الماضي ويحكم ببقائه في الزمن ايش الحاضر. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فبالعكس ولو اكل اخر الليل وشك في طلوع الفجر فانه يستصحب ما ثبت في الزمان الماضي وهو حل الاكل وهو بقاء الليل حل الاكل لبقاء الليل نعم ولا عبرة بزواله. وكذا لو شك في الوقوف بعرف هل طلع الفجر يوم النحر او لا نقول نحكم بايش استصحب الزمان الماضي ما لم يقم دليل على خلافه. نعم. ومن ذلك على جهة العموم القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين يزول الشك المعبر بها بالاصل لانه تأتي قواعد كثيرة جدا جدا تتجاوز 70 أو 80 بل جاوزها بعض من 100 قاعدة التي يعبر فيها بالاصل. مثل الاصل في الاقضاع تحريم، الاصل في الافعال العدم، الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن، الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن. مثلا الانسان وجد على ثوبه منيا ثم لم يذكر احتلامه، قال والله ما ادري انا هذا المني قبل يوم او يومين او 3 ايام، شو يقول له؟ ها؟ احسنت، يضاف الى اقرب نومة نمتها بعد الصلاة التي بعد هذه النومة. القاعدة الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن لانه ايش؟ هو اليقين. وما قبله مشكوك فيه. الاصل في ميتات النجاسة الا الجراد والسمك وميتة ما نختلف فيه سائل. الاصل في الحيوانات الطهارة الا الكلب والخنزير وفروعهما او فروع احدهما من غيره. الاصل في الانفس المعصومة التحريم. الاصل في الدماء المسفوحة التحريم. الاصل في الجمادات الطهارة. الاصل في المياه الطهارة. الاصل في الارض وما تولد منها الطهارة. الاصل في الاعياد الطهارة. الاصل في الجمادات الطهارة. الاصل في النباتات الطهارة. انسان ذهب الى البر وشك هل هذا النبات نجس او طاهر، ذهب الى غابة من الغابات وشك هل هذا النبات نجس او طاهر، اراد ان يصلي وشاف نباتات غريبة المكان كله مليء بالنباتات، نقول الاصل ايش الطهارة. الاصل في البان الانسان وما اكل الحيوان وما اكل من الحيوان الطهارة. الاصل في الاصوات والاوبار والشعور انها طاهرة. الاصل في الملابس الطهارة. الاصل في دماء المسلمين واموالهم واعراضهم التحريم، هذا هو الاصل. الاصل في الذبائح التحريم. الاصل في الاضباع التحريم. الاصل في الذبائح التحريم. الانسان لو وجد ذبيحة هل يجوز ان ياكلها؟ قد ما يجوز ان تاكلها حتى تعلم انها قد ذكيت تكشرعيا، لان الاصل في الميتات في الذبائح التحريم. الاصل في الاضباع قلنا هذا التحريم. الاصل في الدم نعم. الاصل في الدماء المسفوحة التحريم الا ما سخن من ذلك الكبد والطحال الى اخره. الاصل في الطلاق الحظر الى اخر ذلك. والكلام حول هذه الاصول كلام طويل وذكر الادلة عليه، لكن هذا من باب التمثيل. ومن ذلك ايضا ما يتعلق بالالفاظ والتراكيب اللغوية، فان قاعدة اليقين يزول بالشك تدخل في هذا وهي ترجع إلى نوع من أنواع الاستصحاب. ولأجل هذا فإن من القواعد اللغوية والتي لها علاقة بالحكم بالأحكام الشرعية أن لا ثبت أن الألفاظ تحمل على الوضع الشرعي إن تعلق بها حكم شرعي، وإلا فبالعرف الاستعمال، وإن لم يكن فبالعرف اللغوي. قاعدة مهمة جدا. فلو حلف إنسان قال والله لا أصلي، فنحنثه بماذا؟ بالصلاة المعروفة ذات السجود والركوع، لأن الصلاة تطلق عليه في اللغة على الدعاء. هل نحلف بالدعاء إذا دعا يحلف، ولا إذا صلى الصلاة الشرعية؟ نقول نحلف اللفظة على إيش؟ على الشرع، على المعنى أو الوضع الشرعي، لأن الأصل في الألفاظ إذا تعلق بها حكم شرعي أن تحمل على مصطلح الشارع، فإن لم يكن هناك مصطلح شرعي فتحمل على العرف الاستعمالي كما سيأتينا في قاعدة العادة محكمة بإذن الله. فإن لم يكن عرف هناك عرف استعمالي فإنه يحمل على المعنى اللغوي. ومثلا الأصل في العام الاستغراق حتى يدل دليل على التخصيص، فإنه موضوع في اللغة الاستغراق والشمول لجميع أفراده. فإذا لم نجد ما يقول عن ذلك بتخصيص فنستصحب ذلك الحكم الأصلي الموضوع له في اللغة إلى حالة الحاضر. ومن ذلك الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز مشكوك فيه فتحمل، فإذا ورد احتمال إرادة المعنى الحقيقة أو المجازي فإننا نستصحب إيش؟ الأصل وهو حمل الكلام على الحقيقة، نستصحب نعم ما لم يرد دليل على خلافه. ومن ذلك الأصل في الكلام التأسيس حتى يقوم دليل على التأكيد. مثل إنسان قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول هل المتكلم أراد باللفظة الثانية بالجملة الثانية والثالثة تأكيدا أو تأسيسا؟ أقول عندنا قاعدة وهي أن الأصل في الكلام التأسيس حتى يقوم دليل على التأكيد. التأسيس يعني استئناف جملة جديدة فتطلق زوجته ثلاثة. لو قال إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق، هل نقول إن تعليقه الطلاق بدخولها الدار مرتين أو مرة واحدة؟ القاعدة تقول إن الأصل في الكلام في الألفاظ عدم الترادف، الأصل أنه لا يراد بذلك الترادف. ومن ذلك الأصل الاستقلال بالدلالة حتى يقوم دليل الإضمار. ولذلك استدل المالكية بقوله عليه الصلاة والسلام كل ديناب من السباع يحرم أكل كل ديناب من السباع أكل كل ديناب من السباع حرام، أكل كل ديناب من السباع حرام نص الحديث. خالفهم غيرهم فقالوا إن المقصود ما أكلت السباع هو المحرم لقوله عز وجل وما أكل السبع، فكيف يرد عليهم؟ يقال إن الغول بهذا يحتاج إلى حذف وإضمار، أننا نضمر في الحديث ما أكلت السباع، والأصل إيش؟ عدم الإضمار، هذا هو الأصل. فنستصحب هذه القاعدة اللغوية المتعلقة بحكم شرعي، نستصحبها ونقول إن الدليل يدل على أن أكل كل دينار من السباع حرام، فيكون الحكم الشرعي متعلقا بنفس بذات السباع لا بما أكلت السباع. الأصل في الكلام الترتيب حتى يقوم دليل على التأخير والتقديم، أمثلة كثيرة. الأصل في المطلق أن يحمل على الإطلاق حتى يقوم دليل على التقييم. الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلى آخره. فكل تلك الأصول تعتبر أمرا متيقنا يستصحب حكمه في الحاضر ما لم يرد دليل على خلاف ذلك. والمقصود بالأصل كما تقدم الأمر المتيقن الثابت. ولهذا لما تكلم ابن النجار شارح الكوكب المنير عن قاعدة يكون لازم الشك قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك على ذلك. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم. والأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد النافع. ثم قال ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، فكأنه جعل القاعدة أصلا مستندا في حجية الاستصحاب، مما يدل على جهة الارتباط بينهما. هذا ما يتعلق بقاعدة يكون اليقين يلزم بالشك. ولهذا قال السبكي في آخر كلام على القاعدة، قال فبتمام الكلام على هذا الفصل نجزي الكلام على قاعدة الاستصحاب المعبر عنها بأن اليقين لا يزول بالشك. الدليل على هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، منها قوله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن السنة تدل بأدلة كثيرة، منها قوله منها ما ثبت في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته هل ينصرف أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجه الدلالة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا الرجل الذي تيقن الطهارة وشك في حصول ما يخالفها هو الحدث، أمره وأرشده إلى الأخذ بالأمر المتيقن وهو البناء على الطهارة الذي ثبت في الزمن الماضي واستصحاب في الزمن الحاضر، واقتراح الأمر المشكوك فيه وهو اليقين وهو الحدث. وهذا ما تفيده هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. ومنها أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، فإن الإنسان إذا دخل في الصلاة بطهارة متيقنة ثم عرض له عارض بشك يشك معه أنه قد أحدث فقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه يبقى على طهارته ولا يخرج من صلاته لمجرد هذا الشك، مما يدل على أن اليقين لا يزول بالشك. وهناك دليل، ومنها كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن مسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أربعا أو خمسا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. حديث المغيرة بن شعبة، حديث المسعود رضي الله عنه كذلك في صحيح البخاري في سجود السهو. أدلة كثيرة في الدلالة على هذه القاعدة. نأتي إلى القواعد المندرجة أو المتفرعة عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى الأصل بقاء مكان على مكان، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة وذكرنا بعض الفروع الفقهية المتفرعة عنها والمندرجة تحتها. ولفظ الأصل هنا في هذه القاعدة وفي القواعد الآتية كما ذكرت قبل قليل المقصود به الأمر الثابت اليقيني أو الغالب أو القاعدة المستمرة، أن بقاء مكان على مكان. ومعنى هذه القاعدة أن ما ثبت على حال من الأحوال في زمان ما فإنه يحكم ببقائه على تلك الحال في الزمن التالي ما لم يقم دليل على خلافه، فإن قام دليل على خلافه فإنه يؤخذ بمقتضى الدليل. نعم. وهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة ما ثبت بالزمان يحكم ببقائه ما لم يقم دليل على خلافه. نعم. وذكرنا أمثلة كمن كان يريد الصيام وشك في طلوع الفجر، نقول إنه يستصحب الزمن الماضي، حكم الزمن الماضي وهو الليل، بقاء الليل، والمتفرع عن ذلك أو الذي ينتج عن ذلك حل الأكل، فيجوز له أن يأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر، لأن بقاء الليل أمر متيقن وهو الشيء الثابت في مكان. نعم. وزواله وتغيره أمر مشكوك فيه، فنأخذ بالشيء الثابت في الزمن الماضي ما كان ونحكم به في الزمن الحاضر. نعم. وكذلك وعكس ذلك لو شك صائم آخر النهار في غروب الشمس شك هل غربت الشمس أو لا، نقول ما ثبت الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء النهار، فلا يجب لك أن تفطر بمجرد الشك في انقضاء النهار ودخول الليل، لأن هذا أمر مشكوك فيه، والقاعدة تنص على أن ما ثبت في حال من الأحوال في الزمن الماضي يستصح في الزمن الحاضر، ما لم يكن دليل على خلافه هنا ليس دليل فلا يؤخذ به، هذا ما تفيده هذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لو اشترى إنسان ماء ثم ادعى نجاسته ليرده على البائع وأنكر البائع ذلك، فالقول قول البائع لأن الماء كان طاهرا والأصل بقاء الطهارة، فإنها نحن عند الحكم الشرعي أن كما ذكر الحكم الشرعي أنه إيش؟ أن الماء إيش؟ الأصل فيه النجاسة، الطهارة، الطهارة صح، وانزال الغسلان ماء طهورا، فنستفسر ما ثبت في الزمن الماضي للزمن الحاضر. فهو وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين بالشك، نقول إن بقاء الشيء على الحالة التي ثبت عليها في زمن مضى أمر متيقن، وتغيره عن هذه الحالة وانتقاله عنها أمر مشكوك فيه، فيؤخذ به المتيقن وهو البقاء ويترك المشكوك فيه، وهذا ما تفيده قاعدة اليقين ليس بالشك. القاعدة الثانية الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة كذلك عند كلامنا على أنواع الاستصحاب. ويقول العز معناها، معنى هذه القاعدة أن ذمة الإنسان غير مشغولة بشيء من الواجبات ومن التكاليف ومن الالتزامات، التكاليف الشرعية والالتزامات للعباد، لا يجب عليه شيء من الكفارات والواجبات والتطوعات والديات والأروش والجنايات والأموال والديون، كلها الأصل أن الإنسان ذمته بريئة وغير مشغولة بهذه الأمور ما لم يدل الدليل على ذلك، فالأصل براءة الذمة، فإشغالها إشغال الذمة بشيء من ذلك مخالف لهذه القاعدة، فلا بد أن يكون إشغالها بدليل. يقول العز بن عبد السلام الأصل براءة ذمته الأصل براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعذيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقوال كلها والأفعال أثلها، الأصل براءة. وعلى هذا يعني يتفرع قاعدة الأصل براءة المتهم، الأصل أن يفسر الدليل لصالح المتهم، وإن كانت هذه القواعد لم يذكرها من ألف في القواعد الفقهية ويذكرها من ألف في القوانين ونحوها، لكنها هي في الحقيقة تندرج تحت هذه القاعدة، القاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فشغل ذمة بأي واجب، مثلا لو قال والله واحد كان شاهد على أن فلان يدين لي ب10,000 ريال والمدين منكر، عندك شهود؟ كان عندي شاهد واحد، تبي تحلف؟ قال لا ماني بحالف. شو نقول له؟ ماذا نقول له؟ ما عندك لك يمينه، انحلفناه ينكر ولا ما الاصل براءة الذمة، تبي فحلفناه ولا مع السلامة مع الباب. ليش؟ لان الاصل ايش؟ براءة ذمته. وهناك قاعدة يذكرها الفقهاء في اليمين في باب القضاء، يقولون اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعين، وفي الحديث اليمين على اليمين البين على المدعي واليمين على من انكر، لماذا كانت اليمين على من انكر؟ ها؟ أحسنت، الاستدلال على الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الأصل، نحن قلنا قاعدة الأصل براءة الذمة تندرج تحت نوع الاستصحاب وهو العدم الأصلي والبراءة الأصلية، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام اليمين على من أنكر، لأن والفقهاء يقولون اليمين تشرع في أقوى في جانب اقوى المتداعيين. وهنا ما دام هذا ما عنده بينة فهذا يقوى جانبه لانه يتقوى جانبه بالبراءة الاصلية والعدم الاصلي وبراءة الذمة فيحفظ. واضح يا اخوان؟ اتلف انسان شيئا لغيره ووجب عليه ضمانه، لكن اختلف المتلف وصاحب الشيء المتلف في قيمة ذلك الشيء. فالقول قول من؟ القول قول المتلف الغالب، لان الاصل براءة ذمته مما زاد. شج انسان رأس اخر واختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني شججته شجة واحدة، وقال المجني عليه لقد شج لي شجتين وانا رفعت الحاجز بينهما. فالقول قول من؟ قول الجاني، قول الجاني. طبعا هنا قاعدة عند الفقهاء، اذا قيل القول قول فلان فالمقصود قوله بيمينه، لكنهم احيانا ما يذكروا اليمين لانها معروفة. اذا قيل القول قول فلان يعني بيمينه عند عدم البينة، فليقول الاصل القول قوله، لان الاصل براءة ذمته من دية الشجة الزائدة. طيب علاقة هذه القاعدة من القاعدة الكبرى ان براءة الذمة، براءة الذمة من الحقوق والالتزامات والواجبات امر متيقن، واشغالها بشيء من ذلك امر مشكوك فيه، فلا يترك الامر المتيقن لاجل امر مشكوك. وهذا ما تفيده قاعدة ايش؟ الاخلال المشكوك. القاعدة الثالثة، ما ثبت بزمان بيقين لا يرتفع الا بيقين، معناها ان ما ثبت بطريق متيقن فانه لا يرتفع ولا يزول الا بيقين. والمراد هنا باليقين اليقين الاصطلاحي والظن. مثال ذلك، لو شك انسان في فعل مأمور من مأمورات الصلاة هل فعله او لا، فانه يحكم بانه لم يفعل ويلزمه الاتيان به، لان شغل الذمة بذلك المأمور قد ثبت بيقين فلا يرتفع الا بيقين، وهو الاتيان بذلك المأمور. انسان شك هل ركع، هل سجد السجدة الثانية، جلس انسان شك يعني هل قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة واقف، في الركعة الثانية صلاة الظهر شك هل قرأ الفاتحة ام لم يقرأها، الفاتحة مأمور بها ولا غير مأمور بها؟ مأمور بها. نقول ما ثبت بيقين لا غير بيقين، اذا انت شغلت ذمتك بيقين يجب عليك ان تأتي بهذا الشيء. فهل عندك يقين انك اتيت به؟ عند يقين؟ ما عند يقين. اذا نقول يجب عليك ان تأتي به. ليش؟ لان الامر ثابت بيقين في حقك وجوب، ذمتك الان مشغولة، ثبت بيقين ان تأتي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية وقد شككت فيها ونزلت فيها، فلا بد ان تأتي بهذه بقراءة سورة الفاتحة فتتم صلاتك. شك انسان في الباقي عليه من الزكاة، هل هو 100 ريال او 100 ريال؟ شك اللي هو الباقي عليه 100 او 200، مع انه ثابت بيقين ان عليه اصلا 200، لكن هو والله يقول ثابت بيقين ان عليه 10,000 وباقي شيء من الزكاة ما اخرجه، لكن شك هل 200 ولا 100؟ نقول ايش؟ كم يخرج؟ 100 ولا 200؟ لماذا؟ لانها متيقن ثبتت بيقين في ذمته، فلا يرتفع حكمها الا بيقين اخراجها. والان عندنا شك في هل اخرج، هل بقي في ذمته 200 او 100، شك في 100 هل طلعها ولا ما طلعها. نقول الاصل ان 100 هذه شك فيها باقية في ذمتك، ثبت حكمها في ذمتك، يجب عليك اخراجها، فتأخذ بالأمر المتيقن وهو بقاءها في ذمتك، وتطرح المشكوك فيه وهو الشك الطارئ في إخراجها، فيلزمك أن تخرجها حينئذ حتى يتيقن إخراجها فيرتفع الحكم اليقين الأول. واضح يا أخوان؟ طيب، لو شك شخص هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط يحكم أنه لم يأتي بالشرط السابع، لأن شغل الذمة بالطواف قد ثبت في حقه بيقين فلا يرتفع إلا بيقين وهو الإتيان بالشرط السابع. شك رجل، هل طلق زوجته؟ شك الطلاق. هل طلق زوجته ام لا؟ يحكم بانه لم ينفع منه طلاق، لان النكاح قد ثبت بيقين، فلا يصح الا بيقين الطلاق ولا يقين هنا. الفت هذه القاعده بالقاعده الكبرى، ان هذه القاعده مفهوم المخالفه الحقيقه، هذه القاعده مفهوم مخالفه للقاعده الكبرى، وذلك ان القاعده الكبرى تنص على ان اليقين يزول بالشك، والمفهوم المخالف لها ان اليقين يزال بما هو اقوى من الشك، وهو اليقين وغلبة الظن. واضح؟ هذا في الحقيقة مفهوم مخالفة لقاعدة اليقين بالشك. القاعدة الرابعة، الأصل في الأمور العارضة أو الطارئة العدم. الأصل في الأمور العارضة أو الطارئة العدم. وعبر بعضهم قال الأصل في الصفات، الأصل في الصفات الأصلية الوجود، وفي العارضة العدم. عندنا عارض وطارئ أو طارئ وأصلي. الأمور الأصلية، الأمور أو الصفات، الصفات نوعان، أصلية وعارضة. الصفات الأصلية هي الحالات التي تكون موجودة مع وجود الأصل، التي تكون موجودة مع وجود الأصل، كالحياة والصحة والطهارة والبكارة بالنسبة للمرأة. هذا نوع من هذا النوع الأصل فيه الوجود، الأصل فيه الوجود. واضح؟ طبعا القاعدة لها شقان، الأصل في الصفات الأصلية الوجود، والأصل في الصفات العارضة العدم. وبعض الفقهاء اختصر على الطارئة، لأن الأصلية لا يحتاج إلى ذكرها ولا يحتاج إلى التقييد عليها، تعبر بقوله الأصل في الصفات العارضة العدم. لكن نحن سنذكر هذه وسنذكر هذه. العارضة، الصفات العارضة هي التي يكون وجودها في الشيء طارئا وعارضا، بحيث يكون الشيء بطبيعته خاليا عنها غالبا، كالربح والخسارة والعيب والمرض ونحو ذلك. فالاصل، ما حكم هذا النوع من الصفات؟ الاصل فيه ايش؟ العدم، انها ما نعتبرها. فمن ادعى فتطلب عليه البينه. واضح يا اخوان؟ لكن الصفات الاصليه هل نحتاج الى الدليل؟ لا خلاص ما يحتاج. واحد راح اشترى مويه من البقاله، قال يا البائع انا ما اشتري هذه السلعه حتى تأتيني بشاهدين ان هذا الماء طهور. هل يحتاج هذا الكلام؟ هذا الفعل صحيح؟ مش صحيح، الاصل الطهارة، ما احتاج الى بين. او جاء قال لا والله انا برده، يلا احكموني برد المبيع. ليش؟ قال لابد يقيمني بين على انه طهور حتى نستخدمه او اتوضا به. يقول لا، الاصل في الصفات الاصلية الوجود. وهذه القاعدة الحقيقة لها فروع كثيرة جدا جدا، وهي مفيدة، بل ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا فروعا، ضوابط كثيرة وقواعد فرعية تتفرع عن هذه القاعدة، وكلها تدخل تحت القاعدة الام، اليقين يزول بالشك. من ذلك مثلا الاصل السلامة. فالسلامة في الانسان تشمل، الله عز وجل خلق الانسان سليما، الاصل السلامة في الانسان مثلا تسلم تشمل سلامة خلقه وتكوينه ووجوده على أحسن تقويم، وسلامته من الأمراض عقلا وبدنا. ولذلك أمثلة من خلال الضوابط الآتية. أولا الأصل في المرأة، البكارة، لأن الله عز وجل خلقها كذلك، البكارة أصلية، صفة أصلية، فالأصل فيها الوجود، وفي ولا تزول إلا بسبب طارئ عليها على ما هو معتاد. والثيوبة وصف طارئ، فالاصل فيها ايش؟ فيها العدم. كذلك ثانيا الاصل في الرجل القدرة على الجماع والعنة، فالاصل في الرجل القدرة على الجماع، فهي صفة ايش؟ اصلية، فحكمها الوجود. والعنة صفة طارئة، فالاصل فيها العدم. فاذا ادعت المرأة مثلا فسخ النكاح بهذا العين، نقول الأصل فيها أنها غير موجودة، فنحتاج إلى بينة على هذا. طبعا نترك البحث الطبي. ثالثا الاصل في الدم الخارج من رحم المرأة حي، انه حي لا استحاضة. انتبه، هذا يفيد في احكام كثيرة جدا. الاصل في الدم الخارج من رحم المرأة، من رحم المرأة، انه حي لا استحاضة، لان الاستحاضة نوع من المرض فهو ايش؟ طارئ. والاصل في الطارئ، والحكم في الطارئ ايش؟ العدم. الاصل رابعا الاصل صحة الجسم حتى يثبت المرض، وصحة العقل حتى يثبت خلافها، والسلامة عند الانسان تشمل امورا كثيرة. فالاصل في المبيع السلامة، اي سلامته من العيوب، سواء كان نباتا او حيوانا او جمالا او عطارا، ما لم يثبت خلاف ذلك بالدليل. ولهذا فلو اشترط للعدم فردها واختلف مع البائع في وجود العيب، فالقول قول البائع، لأن الأصل السلامة، سلامة من هذا العيب. هذا ما يتعلق مثلا في الأصل السلامة، وذكرنا له أربع ضوابط. ثانيا الأصل في الإنسان الحرية، الأصل في الإنسان الحرية. أما العبودية فهي وصف طارئ وحكمها العدم. الأصل في عدم النكاح، لأنه عقد طاهر، فالأصل أن الإنسان غير محصن، يعني غير متزوج، هذا هو الأصل. الواحد يولد وهو محصن متزوج؟ ها؟ لا. فنحكم الأصل أن الإنسان غير محصن، نحكم أنه غير محصن حتى يثبت أنه قد تزوج في عقد صحيح فيكون محصنا. الأصل في الإنسان عدم العلم، لأن العلم طالب، والله عز وجل خلق الإنسان لا يعلم شيئا، كما قال تعالى والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الآية. الأصل في المياه الطهارة، أما النجاسة فصفة عارضة، وقلنا إن صفات العالم العدم. الأصل في الأحياء الطهارة، الأصل في الأرض وما تولد فيها الطهارة، وذلك يشمل التراب والأحجار والمعادن والسباع كل شيء. الأصل في الحيوانات الطهارة، إلى الكلب والخنزير والفرائمة كما ذكرنا هذه القاعدة قبل قليل. الأصل في الجمادات الطهارة، إلى المسكرات أو مستحالة إلى نتل أو إسكار. الأصل في النباتات الطهارة، إلى المسكرات. الأصل في الأرواح النجاسة، إلا بول وروث مأكول اللحم من الحيوان. الأصل في الإنسان الفقر والعدل حتى يثبت اليسار، لأنه خلق لا يملك شيئا إلى آخره. فتنبني على هذه القاعدة أصول كثيرة. إذا عرفت أن هذا صفة أصلية فالأصل فيها الوجود، هذه صفة طارئة الأصل فيها العدم، فتميز بين هذا وذاك. وبهذه الضوابط ذكرنا أمثلة كثيرة، نذكر بعض الأمثلة التفصيلية. طبعا معنى القاعدة أن الأمور العارضة حسب معناها المتقدم العدم، وبناء على ذلك فمن ادعى الامر الطارئ فانه لا يقبل قوله، ومن ادعى وجود الامر الطارئ فمن ادعى عدم الامر الطارئ يقبل قوله، ومن ادعى وجود الامر الطارئ لا يقبل قوله ويرد. لو قال العامل لعقد القرار او المضاربة لم اربح فانه يقبل قوله، ليش؟ لان الربح امر طارئ ولا اصلي؟ بس تجارة طارئ، والأصل والقول قول، والأصل في الطارئ إيش؟ والأصل في الطارئ العدم، يعني غير موجود، فالقول قول. لو اشترى الإنسان سيارة ثم أراد ردها إلى البائع بعيب ذكره فيها، وأنكر البائع وجود العيب عند العقد، فإنه يقبل قول البائع، لأن العيب أمر طارئ، والأصل في الطارئ إيش؟ العدم. ثبت على إنسان زين ثم ادعى الأداء أو الإبراء، فإنه لا يقبل قوله، لأن الأداء والإبراء أمر إيش؟ أصلي ولا طارئ؟ طارئ، والطارئ حكمه العدم. نعم. أكل إنسان طعام غيره فلما طالبه بقيمته قال كنت رد عليه بأن قال إنك قلت لي كله أبحته لي، فإنه لا يقبل قوله، لأن الإباحة أمر إيش؟ طارئ. مال الغير الاصل فيها ايش؟ قلنا تحريم، ما يحل الا بالاذن، الاصل فيها التحريم. علاقة هذه القاعدة القاعدة الكبرى ان الامور العارضة عدمها متيقن ووجودها مشكوك فيه، فيأخذ من يتيقن وهو العدم ويترك المشكوك فيه وهو الوجود، وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى. القاعدة الخامسة الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقات، وهذه ذكرناها، ذكرنا أنه إذا وجد أمر حادث وأمكن أن يكون وقته قريبا وبعيدا ولا بين، يعني يمكن أن يكون هذا الأمر في زمن قريب ويمكن أن يكون في زمن بعيد، فما هو الحكم؟ أننا نحكم بإضافته إلى الزمن القريب دون البعيد. وذكرنا مثالا ذلك، لو رأى إنسان على ثوبه مليا ولم يذكر احتلاما فإنه ينسب إلى آخر نومة نامها. ضرب مثلا شخص بطن امرأة حامل، امرأة حامل، جاء شخص وضربها على بطنها فولدت، وولدت صبيا سليما، وعاش هذا الصبي زمنا ثم مات، فهل تنسب سبب الوفاة الى هذا الضارب ام لا؟ نقول لا ينسب الى الضرب، لأن بل ينسب إلى أقرب وقت وقد عاش زمنا سليما، ليس لم يشكو من مرض وعلة. القاعدة السادسة أو علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، أن وجود الحادث في الوقت القريب أمر متيقن، وجوده في الوقت البعيد أمر مشكوك فيه، فيأخذ المتيقن وهو الوقت القريب ويترك المشكوك فيه وهو الوقت البعيد، وهذا ما تفيد القاعدة الكبرى. القاعدة الثالثة، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وهذه ذكرناها في البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. فالأشياء غير الضارة من الأعيان والمنافع والمعاملات القاعدة فيها الإباحة، إلا إن دل دليل شرعي على تحريم شيء بعينه فإنه يكون محرما. نعم، والمقصود بذلك الأشياء طبعا غير الضارة، أما الضارة فهي محرمة ولا شك في ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخره. الحيوان المشكل الصحيح فيه الحل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. الزرافة قال عنها ابن قدامة: سألوا أحمد عن الزرافة تؤكل؟ قال نعم. وقال ابن السبكي: المختار حل أكلها. قال السيوطي: لأن الأصل إيش؟ الإباحة. لو دخل حمام برج إنسان وشك هل هو مباح أم مملوك للغير، فإنه يحكم بأن له التصرف في هذا الحمام، لأن الأصل إيش؟ الإباحة. النبات المجهول ضرره الأصح فيه الحل عملا بهذه القاعدة. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، أن إباحة الأشياء غير الضارة متيقن، وحرمتها مشكوك فيه أو متوهمة، فيأخذ من المتيقن وهو الإباحة ويترك المشكوك فيه أو المتوهم. القاعدة السابعة، الأصل في الأرضاع التحريم. أرضاع جمع ضبع، والمقصود به الفرج. معنى القاعدة أن في الاستمتاع بالنساء وهي التحريم، أن الأصل في الاستمتاع بالنساء التحريم، فلا يخرج عن التحريم إلى الإباحة إلا بيقين. مثال ذلك، لو علم الإنسان أن له محرما لكنه لا يعرف عينها وهي مختلطة بنساء، له زوجة مختلطة بنساء قرية محصورة، فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهن بناء على الاجتهاد. يعني هو يعرف واحدة من هذه القرية محرما له من رضاه ويجهل من هي، لا يجوز أن ينكح جميع نساء هذه القرية بمجرد الاجتهاد، لأن الأصل في الأرضاع التحريم. طيب، أمثلة كثيرة نتجاوزها، علاقتها بالقاعدة واضحة. القاعدة الثامنة، لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. الدلالة هو ما يفيد فائدة غير لفظ، كالإشارة واليد والعرف ونحو ذلك. وأما التصريح فهو الذي يكون باللفظ أو الكتابة. ومعنى القاعدة أن تجتمع في أمر من الأمور في أمر ما دلالة وتصريح، فإن الدلالة لا تعتبر، أي لا يعمل بها، بل يعمل بالتصريح لأنه هو القوي. مثال ذلك، لو استأجر إنسان سيارة جرى العرف استخدامها في حمل الأمتعة، لكن صرح المؤجر للمستأجر وقال له: لا تحمل عليها شيئا، فإنه لا يجوز حينئذ للمستأجر استعمالها في حمل الأمتعة استنادا للعرف الجاري، لأن هذا عرف جاري، لأن العرف من قبيل الدلالة، وقد حصل التصريح بخلافه، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم واضح بأن التصريح يفيد اليقين والدلالة تفيد الشك فيؤخذ باليقين وهو التصريح ولا عبرة بالشك الذي هو الدلالة، وهذا ما تفيده القاعدة الأم. القاعدة التاسعة لا ينسب لساكت القول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. معنى القاعدة أن السكوت لا ينزل منزلة القول من جهة ما يترتب على القول من أحكام إلا إن كان السكوت في مقام يلزم فيه البيان، فإن السكوت في هذه الحالة ينزل منزلة القول. أمثلة على الشطر الأول من القاعدة، القاعدة لا ينسب لساكت قول، هذا شطر. الشطر الثاني ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. أمثلة على الشطر الأول هو أنه لا ينسب لساكت قول، لو رأى الإنسان شخصا يتلف ماله وهذا صاحب المال ساكت فإن سكوته لا يقوم مقام الإذن القولي في الإتلاف، ولذلك يجب الضمان على المتلف. لو رأى الإنسان شخصا يبيع ماله وهو صاحب المال ساكت فإن سكوته لا يجعله وكيلا في البيع لأنه لا ينسب إلى ساكت القول. السيد إذا استؤذنت بنكاحها فسكتت فإن سكوتها لا يقوم مقام الإذن القولي لأنه لا ينسب لساكت القول. أمثلة على شطر القاعدة الثاني وهو قولنا ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، لو علم الشفيع ببيع العقار الذي له فيه حق الشفعة فسكت عن طلبها فإن سكوته يقوم مقام النطق بإسقاط حقه في هذه الشفعة لأن سكوته في معرض البيان أو في معرض الحاجة إلى البيان فيسقط حقه بذلك. البكر إذا استؤذنت في نكاحها فسكتت فإن سكوتها يقوم مقام الإذن القولي لأنه سكوت في معرض الحاجة إلى بيان. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى إن عدم دلالة السكوت على القول أمر متيقن، ودلالته على القول أمر مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن وهو عدم دلالة السكوت على القول، ويترك المشكوك فيه وهو دلالته على دلالة السكوت على القول، وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى. القاعدة العاشرة لا عبرة بالتوهم. التوهم مصدر توهم والاسم منه هو الوهم، والوهم هو الاحتمال العقلي البعيد النادر الحدوث كما عرفه الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه القواعد. ومعنى القاعدة إن التوهم لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي كما أنه لا يمنع قضاء القاضي بسببه ولا تؤخذ أو لا تؤخر الحقوق بسببه. مثال ذلك اشتبعت القبلة على الإنسان فصلى إلى جهة بدون تحري واجتهاد فإن صلاته لا تصح لأنه صلى واتجه في القبلة على مجرد الوهم، والوهم لا عبرة به. إذا أدى الشهود الشهادة عند القاضي ثم غابوا أو ماتوا فإنه لا يجوز للقاضي أن يؤخر الحكم بمقتضى شهادتهم لاحتمال رجوعهم عما شهدوا به، لأن هذا الاحتمال إيش؟ توهم، والقاعدة لا عبرة بالتوهم. وعلاقة هذه القاعدة ظاهرة بالقاعدة الأم. القاعدة التي بعدها لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. والقاعدة الثانية عشرة لا عبرة بالظن البين خطأه. معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا بنى أمرا ما على الظن فإنما بناه صحيح، فإذا تبين خطأ ذلك الظن فإنه يسقط اعتداله بما ظنه ولا يبني الإنسان على هذا الشيء الذي تبين خطأ ظنه به. مثال ذلك ظن الإنسان طهارة ماء فتوضأ منه ثم بانت نجاسته، فحينئذ نقول إن وضوءك غير صحيح ويلزمك إعادة الوضوء لأن القاعدة تفيد بأن الظن لا عبرة به، أو البين خطأه لا عبرة به. ظن دفع، لو دفع إنسان الزكاة إلى من ظن أنه من أهلها فبان بخلاف ذلك فإن الزكاة لا تجزئه على قول. وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى أن القاعدة الكبرى بينت أن الإنسان لا بد أن يبني جميع أحكامه على على اليقين، وهو الامر المجزوم به او ما يقوم مقامه شرعا هو الظن. والمراد بالظن هو الشيء قلنا المطابق للواقع، كما عرفنا اليقين هو المطابق للواقع. واما الظن الخطأ فهو يكون حكمه حكم المشكوك فيه، فلا يؤخذ به ولا تبنى عليه الاحكام، وهذا ما تفيده هذه القاعدة. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.